يمكنكم مستمعينا الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.
أحلى تحية لمستمعي إذاعة العراق الحر. سيداتي وسادتي، أقام عدد من الصحفيين والمصورين الرياضيين معرضا للصور الفوتوغرافية الرياضية ضم أكثر من 100 صورة قديمة وحديثة للرياضيين العراقيين من المغيبين، ومنهم هداف الدوري لعام 1973 الراحل بشار رشيد. مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد محمد كريم زار المعرض والتقى أولا برئيس اللجنة المنظمة للمعرض معرض الصحفي الرياضي عبد الجبار قاسم للحديث عن الرياضيين الذين أغيبوا في عهد النظام السابق.
حقيقة بعد هذا الظرف الزمني وهذا الوضع السياسي الخانق فكرنا أنه المتنفس الوحيد أصبح الآن للمواطن العراقي هو الرياضة، ولهذا اختارينا هاي الجمالية البسيطة وهي الرياضة كي يكون المواطن قريب جدا بالتماس مع هذه اللعبة الجميلة، اللعبة الإنسانية، ونوصل صوتنا من خلال الرياضة أنه حتى السياسة تخطو خطوة كذلك باتجاه الرياضة. بعدين هناك حقيقة رياضيين غيبوا بزمن النظام وغيبوا بالفترة الحالية. الشهيد للرياضة الأول بشار رشيد عدم صدام سنة 77، وللأسف جدا لا استذكار. إحنا أصدقاء أقمنا لمعرض، هذا المعرض أريد يعرف المواطن العراقي من هو بشار، لهذا نسعى ونطمح أنه هذا السلسلة الاجتماعية بين الناس انقطعت بشكل كبير، ولهذا نحاول هاي الحلقات أن نربطها.
ولد اللاعب بشار رشيد في مدينة الديوانية عام 1949، ثم انتقل وأسرته إلى بغداد ليسكن مناطقها الشعبية ويلعب ضمن الفرق المدرسية، حتى انضم إلى صفوف فريق السكك ومثله في الدور الممتاز للمواسم 1966-67-68، لينتقل بعدها للعب مع فرق عدة حتى أحرز لقب هداف الدوري في العام 1973، معاصرا كوكبة من خيرة لاعبي العراق أمثال أنور جسام ورسن بنيان الذي تحدث لنا قائلا:
صديق وفي لاعب موهوب يملك كل الصفات اللاعب الدولية، مثل العراق بكأس العالم للتصفيات بأستراليا كان من خيرة لاعبين، لكن الدكتاتورية أخذت هذا الشاب وما عنده أي سبب يعني. فإحنا احتفاليا واحتراما لهذا الاسم، المعرض تجربة جيدة هي، لأن إحنا ما نريد نسب اسم بشار.
وقد لاقى المعرض استحسان الجمهور الذي ملأ القاعة، حيث أكد الصحفي والناقد الرياضي عبد الرحمن فليفل دور الصورة الفوتوغرافية الرياضية في نقل الحدث إلى القارئ.
الصورة أصبح لها دور كل كبير في المجال الإعلامي، ونقدر نعتبرها 75% من قيمة الخبر بالنسبة للمتلقي عندما يستقبله، لأنه أحيانا صورة تنطق لك أكثر ما تكتب، فأني أسميه كلام العدسة. لذلك أنا في أغلب شغلنا ننقل صورة صورتي نكتب عليها كلمتين ثلاثة، لأنه هسه في عصر السرعة ما حد عنده مجال أنه يقعد ويقرأ أكثر، فالصورة أحيانا هي تكون كافية لنقل الحدث.
فيما شكا المصور الرياضي عادل الواسطي من انعدام الدعم للمصورين الرياضيين.
مو بس أنا، كل المصورين يعانون للدعم المادي، يعني الدعم ما موجود نهائيا، لأنه المصور الرياضي يراد له دعم، حتى لو دعم بسيط يعني احنا ما نريد ذاك الدعم، حتى يقدر يشتغل يقدر يوصل الصورة للناس، ولا جهة رياضية تدعم مصور.
من جانبه رأى الناقد والصحفي الرياضي عبد الرحمن فليفل أن عدم وجود نقابة للمصورين الرياضيين تنظم عملهم وترآهم له انعكاساته السلبية على أدائهم.
أكو كثير من طاقات وأكو مبدعين وأكو متميزين، لو كان أكو فد جمعية أو فد منظمة أو فد جهة تهتم بيهم أكيد راح يكون هناك كلام آخر، خاصة بالنسبة لنتاجاتهم أو نشاطاتهم، لأنه العمل الجماعي إفرازاته أفضل ما يكون واحد يحتمل على جهد الذاتي.
محمد كريم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعين الأعزاء، مع بدء العام الدراسي تتوجه العوائل الكربلائية إلى الأسواق لتلبية مطالب أبنائها من الملابس والحقائب والقرطاسية، في حين يفترش المئات من أطفال الشوارع الأرصفة لبيع سلع بسيطة كأكياس النايلون والسجاير أو العمل في مهن قاسية كتحميل البضاعة في عربات خشبية. تعددت الأسباب التي أبعدت هؤلاء الأطفال عن مقاعد الدراسة، وأولها الفقر الذي يطال 40% من العوائل العراقية بحسب دراسات ميدانية لوزارة التخطيط. مصطفى عبد الواحد تابع لنا هذا الموضوع من خلال تقريره التالي.
العام الدراسي سيبدأ بعد أيام. السوق في كربلاء امتلأت بشكل ملحوظ بحقائب وملابس ملونة، واصطحبت الكثير من الأسر أبنائها الصغار لتلبية حاجاتهم المدرسية، واستعد آلاف التلاميذ للالتحاق بالمدارس، ولكن عشرات الأطفال وربما المئات لم يكترثوا أبدا. أبدأ العام الدراسي الجديد أم انتهى؟ كثير من هؤلاء يفترشون الأرصفة ويبيعون السجائر وأكياس البلاستيك في الأسواق بطريقة لا تحفظ كرامتهم، بل يعمل آخرون في مهن ترهق أجسادهم وقد تسبب لهم مشاكل صحية خطيرة سيعانون منها للكبر. هؤلاء هم أطفال الشوارع. في كربلاء تحديدا تجد عشرات الأطفال العاملين في كل مكان من المدينة، في السوق حيث يبيعون أكياس النايلون، وفي الشوارع حيث يدفعون عربات خشبية، كذلك في ساحة بين الحرمين، ولكنهم هنا يبيعون كتب الأدعية والمسبحات بهذه الطريقة.
دعاء بركة بجيبك برب دعاء الرزق وحفظك العباس طنا 250 وخذ هذا الدعاء. دعاء برب بركة بجيبك دعاء الرزق بركة بجيبك.
تعددت الأسباب التي أبعدت هؤلاء الصغار عن مقاعد الدراسة: الحاجة المادية لأسرهم بعد فقدان معيليها بسبب الحروب، أو الشعور بعدم الجدوى لدى أرباب تلك الأسر وهم يرون حملة الشهادات يفتحون دكاكين للبقالة، الأمر الذي حملهم على اختصار الطريق وتعليم الصغار مهنا تفيدهم كما يقول بعض الآباء. ولنستمع لهذه الأسباب على ألسنة الصغار.
أحسن شكد عمرك؟
ما أعرف الله.
مو بالمدرسة؟
لا بطل، بس بالمدرسة سجلت وبطل.
شنو شغلتك؟
عربانة، عصر يوم ألفين ثلاثة أربعة شو والله أجار ما عند، بس أنا تبي.
والدك موجود؟
ها؟
والدك موجود؟
إيه.
إيش يشتغل والدك؟
بعربانة. إيه.
ليش ما رحت للمدرسة؟
بطلت والله.
أنا عندي أنا كنا أنا تسعة.
أنت صغير لو كبير لو الوسط؟
أنا لا الوسط، عندي بس واحد أكبر من أخوي وماك شغل قاعد.
شنو شغلك؟
عربان، نفتر بالعربان، أسألي واحد عنده أغراض أحمله أودي في مكان يعطيني كروت.
شو تحصل باليوم؟
مو سوى ورا الشغل، نوبات ثلاثة، نوبات اثنين ونص، ألفين.
علي كبرت صرت شايب، شنو مستقبل؟
قولي أنا إذا صرت كبير أظل دائما أدفع عربان، يعني أشوف الناس معلمين إذا كبرت اللي بقدم معلمين ودكاترة، يعني وانا لا عندي ايش.
من اللي طلعك من المدرسة؟ اهلك لو الظروف لو انت؟
الظروف هي على مود ايش، يعني حتى بيت ما علمي، اخوي اقدم على عسكرية وماكو.
امام هذه المشكلة الكبيرة والخطيرة لابد ان يكون للجهات المعنية دور ورأي بالموضوع، لذلك طرقنا باب الاشراف التربوي بعد ان اعتذر السيد مدير تربية كربلاء عن الاجابة على اسئلتنا لأسباب خاصة بعمله، فتحدث لنا السيد مدير قسم الإشراف التربوي عن هذه الأزمة.
حلول اللي راح نقوم بها أو حقيقة بدأناها من العام الماضي، استوعبنا الكثير من الطلبة المتسربين من المدرسة الابتدائي في مدارس خاصة، وهي مدارس لليافعين اللي تلاحظونهم الآن في الأسواق، هم مو بعمر المدرسة، يعني هم أعمارهم صحيح في من المدرسة لكنه أعمارهم كبيرة، مو من الجانب التربوي السليم والصحيح قد ما خلي تلاميذ كبار بالسن مع تلاميذ أصغر من عندهم في نفس المرحلة في نفس الصف، ها تحدث بها كثير من الإشكالات على تربية الأطفال بشكل عام. فتحنا 22 مدرسة فضلا عن بعض الصفوف الملحقة بالمدارس هي خاصة باليافعين، احنا استوعبنا لكنه مو كل الاستيعاب.
بالطبع إن هذه المشكلة بحاجة لجهود أكبر من جهود مديريات التربية والتعليم، كما هي بحاجة لخطط توضع بشكل عاجل ومدروس. مصطفى عبد الواحد، إذاعة العراق الحر، كربلاء.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعين الأعزاء، نقضي دقائق قصيرة حتى المادة التالية مع الغناء التركماني.
Çiçekler sana durdu.
إذاعة العراق الحر. بالمودة والحب نجمعكم مع برامجنا من إذاعة العراق الحر. تستمعون إلى كل ما يلبي أذواقكم. إذاعة العراق الحر.
مناخكم المناسب.
إذاعة العراق الحر. التقرير الاقتصادي. برنامج أسبوعي يتناول شؤونا اقتصادية عراقية وإقليمية ودولية.
مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة الخاصة من برنامج التقرير الاقتصادي، أعدها ويقدمها ناظم ياسين، ونكرسها لقطاع الطاقة في العراق عبر عرض لتقرير إعلامي أمريكي عن الاستثمارات اللازمة لتطوير الصناعتين النفطية والكهربائية، ومقابلة مع الناطق باسم وزارة النفط العراقية عاصم جهاد حول خطط رفع مستويات الإنتاج والتصدير. أفاد تقرير إعلامي أمريكي عن الطاقة في العراق بأن البلاد لا تزال بعيدة عن تحقيق الأهداف في قطاعي النفط والكهرباء، مضيفا أن الاستثمارات اللازمة لتطوير البنى التحتية لهذين القطاعين تقدر بنحو 50 مليار دولار. وجاء في التقرير الذي نشرته صحيفة واشنطن بوست في 2 أيلول أن الإدارة الأمريكية خصصت منذ إطاحة النظام العراقي السابق في عام 2003 جزءا كبيرا من المساعدات التي يمولها دافعو الضرائب في الولايات المتحدة لخطة إعادة الإعمار، والبالغة نحو 44 مليار ونصف المليار دولار خصصتها للإنفاق على تطوير قطاعي النفط والكهرباء. وفي هذا الصدد ذكر التقرير أن الولايات المتحدة أنفقت 4 مليارات دولار في أكثر من 2600 مشروع لإصلاح محطات توليد الكهرباء وخطوط النقل وشبكات التوزيع، كما أنفق مبلغ 1,750,000,000 دولار في تطوير البنى التحتية النفطية العراقية. ولكن مع اقتراب مرحلة انتهاء إعادة الإعمار بقيادة الولايات المتحدة سيحتاج العراق إلى إنفاق 27 مليار دولار إضافية للمنظومة الكهربائية، وإلى ما بين 20 و30 مليار دولار للبنى التحتية النفطية، وفقا لتقديرات مكتب المحاسبة الحكومي التي جمعت من مسؤولين عراقيين وأمريكيين. وقال التقرير إنه حتى في حال توفير التمويل اللازم فإن العمل سيستغرق حتى العام 2015 كي يتمكن العراق من إنتاج 6 ملايين برميل من النفط يوميا، وضمان ما يكفي من كميات الطاقة الكهربائية التي تلبي الطلب. وفي إشارتها إلى أهمية قطاعي النفط والكهرباء في الاقتصاد العراقي قالت واشنطن بوست إن كلا هاتين الصناعتين تعتمد اعتمادا شديدا على الأخرى، فالعراق يستورد ما قيمته نحو 2 ملياري دولار من المنتجات النفطية سنويا، وتشكل الصادرات النفطية 90% من عائدات الحكومة العراقية، إلا أن الإنتاج النفطي يصاب بالشلل من دون توافر طاقة كهربائية كافية لتشغيل المصافي وأنابيب النقل. كما أشار التقرير إلى المخاطر الأمنية الهائلة التي ما زالت تعيق عملية إعادة الإعمار، لا سيما وأن الجماعات المسلحة تواصل شن الهجمات التي تستهدف المنشآت النفطية والكهربائية بشكل خاص. وللحديث عما ورد في التقرير بشأن التقديرات اللازمة لتطوير الصناعة النفطية العراقية، بالإضافة إلى مشاريع رفع الإنتاج، أجريت المقابلة التالية عبر الهاتف مع الناطق باسم وزارة النفط العراقية عاصم جهاد. الناطق باسم وزارة النفط العراقية عاصم جهاد، صحيفة واشنطن بوست الأمريكية نشرت أخيرا تقريرا أشار إلى احتياجات العراق في الاستثمارات في قطاعي النفط والكهرباء، وقالت التقديرات المستندة إلى إحصائيات جمعت من مسؤولين عراقيين وأمريكيين بأن هذين القطاعين يعني يحتاجان إلى 50 مليار دولار، وقطاع النفط بالتحديد يحتاج بين 20 إلى 30 مليار دولار لتطوير البنى التحتية. وأيضا قال التقرير أن العمل يعني سيستغرق حتى العام 2015 كي يتمكن العراق من إنتاج 6 ملايين برميل يوميا. هل تتفق وزارة النفط العراقية مع هذه التقديرات؟
بالتأكيد، يعني هذه التقديرات جاءت نتيجة أيضا لاستطلاع آراء خبراء من العراق. بالتأكيد نحتاج حتى أكثر من هذا المبلغ. القطاع النفطي العراقي يحتاج الكثير من الأموال للنهوض بهذا القطاع والحصول على معدلات عالية في الإنتاج. وبالتأكيد القطاع عانى كثيرا من الغياب التكنولوجيا الحديثة وغياب التطوير في مفاصل القطاع النفطي بشكل عام وقطاع الإنتاج بشكل خاص. وبالتالي للنهوض بهذا القطاع وتطوير الإنتاج العراقي يحتاج الكثير من الأموال. يعني هذه الأموال تكون على شكل مراحل لتطوير هذا القطاع، لتطوير الحقول. هناك أكثر من 27 حقل الآن جاهزة للتطوير. ستقوم يعني بعد إقرار قانون النفط الجديد شركة النفط الوطنية بمهام تطوير هذا القطاع وبالتالي زيادة الإنتاج في هذه الحقول. فلكي نزيد الإنتاج علينا أن نحدث الصناعة النفطية العراقية لكي نتمكن بالوصول بالإنتاج إلى 6 مليون. لدينا خطة للوصول إلى 4 مليون خلال السنوات القادمة بجهود وطنية، لكن نحتاج إلى خبرات الشركات العالمية للنهوض بالصناعة النفطية والوصول إلى الإنتاج 6 مليون أو أكثر من ذلك خلال الفترة القادمة.
يعني 2015 هو يعني السنة المتوقعة لبلوغ هذا الهدف؟
بالتأكيد، يعني وقد يكون قبل هذا التاريخ. كل ما تكون هناك استثمارات جيدة، كل ما يكون هناك التعاون واستخدام التكنولوجيا الحديثة، فبالتأكيد سنصل إلى معدلات جيدة في الإنتاج النفطي.
طيب، فيما يتعلق بالإنتاج النفطي العراقي، ما هي الإحصائيات الرسمية المتوفرة الآن؟
نستطيع الآن أن ننتج ما يقارب 1.5 مليون، ولكن الإنتاج يتوقف على حجم الصادرات. كما تعلم حجم الصادرات العراقية محدودة من الشمال بسبب العمليات التخريبية منذ فترة طويلة، وهذا يحد من كميات الإنتاج في الحقول الشمالية. الصادرات العراقية فقط هي من المنافذ الجنوبية. حاولت وزارة النفط وبالتنسيق مع الجهات الأمنية وبعد جهود كبيرة جدا من تأمين الحماية، الآن بدأنا بالضخ التجريبي، وبالتالي يكون هناك تجميع للنفط الخام في ميناء جيهان والإعلان عن مزايدات. وبالتالي استمرار هذه العملية أو استمرار تدفق النفط العراقي عبر ميناء جيهان التركي.
أستاذ عاصم، في اليومين الأخيرين قرأنا عن وقف الصادرات إلى ميناء جيهان، ما مدى صحة هذه الأنباء؟
التوقف كان يعني بشكل طبيعي نتيجة ضخ كميات وتجميع هذه الكميات وصلت إلى حدود 5 مليون برميل، وبالتالي أعلننا عن مزايدة لبيع هذه الكمية، وبالتالي بعد بيعها سيتم فنية تجميع كميات جديدة. هذه المناقصة سوف تنتهي يوم 7 من هذا الشهر، وسوف يتم الإعلان عن الشركات الفائزة أو الشركة الفائزة بعد يوم أو يومين، وبالتالي أيضا سنعلن عن كمية أخرى يتم تجميعها تزيد على 5 مليون. ونحن نطمح يعني أن يكون الشهر القادم يعني أو هذا الشهر يعني شهر متميز في الإنتاج.
يعني تقصد شهر وطني. شهر أيلول، تقصد شهر أيلول.
شهر أيلول نعم. سيشهد وهذا ما مخطط له زيادة في كمية الصادرات العراقية إلى الخارج، علما بأن معدلات الصادرات كانت للشهر الماضي هي بحدود 1,600,000 برميل.
وهذه طبعا يعني يبدو لي أنه هذا الرقم منخفض جدا عن الإنتاج في الشهور السابقة.
انخفاض الصادرات العراقية وخاصة من المنفذ الشمالي يتأثر باستهداف الأنابيب الناقلة للنفط الخام بعمليات تخريبية مستمرة. الوزارة تقوم بالتنسيق منذ فترة مع الجهات الأمنية على حماية هذا الأنبوب، وأيضا استحداث أنبوب جديد بطاقة 500,000 برميل باليوم أيضا عبر المنفذ الشمالي في محاولة لديمومة الصادرات العراقية عبر هذا المنفذ الشمالي المهم، وبالتالي إضافة هذه الكمية على الكميات التي تصدر من الجنوب والتي هي بمعدلات تصل إلى 1,600,000 ويزيد قليلا على هذا المعدل، وبالتالي العراق بهذه الأرقام يقارب 1,000,000 برميل باليوم، وهذه معدلات جيدة تخطط لها وزارة النفط خلال الفترة القادمة. الآن نبدأ بالضخ التجريبي إلى ميناء جيهان التركي، ويتم تجميع كميات تقارب 5 مليون، ويتم الإعلان عن مزايدة لبيع هذه الكميات كما أعلننا خلال أيام قليلة الماضية عن 5 مليون برميل، وتنتهي هذه المناقصة يوم 7، وفي النية أنه يعني الإعلان عن مزايدة أخرى خلال الأيام القليلة المقبلة بعد انتهاء هذه المزايدة، وبالتالي هذه الكميات ستضيف إلى الإنتاج الشهري على معدلات الإنتاج الشهري، ونتوقع أن تكون هناك زيادة ملحوظة خلال هذا الشهر والأشهر القادمة إن شاء الله.
أستاذ عاصم، فيما يتعلق يعني بالمنفذ الجنوبي الذي يكاد يكون الوحيد يعني لتصدير النفط العراقي، بالنظر إلى التطورات الأخيرة، هل اتخذت الوزارة أي تدابير أمنية لتأمين تدفق الصادرات عبر المنافذ الجنوبية بشكل انسيابي؟
بالتأكيد يعني هناك تحوطات أمنية، وهناك يعني حرص على استمرارية تدفق النفط الخام إلى الخارج، لأن هذا المنفذ يوفر الكثير للميزانية، ميزانية الدولة العراقية تعتمد بشكل مباشر على هذه الصادرات. هناك حرص أيضا من العاملين وأيضا حرص من المسؤولين في المحافظة على تأمين جميع مستلزمات الحماية وتأمين تدفق النفط العراقي إلى الخارج، وبالتالي هناك تنسيق مع الجهات الأمنية أيضا وقوات متعددة الجنسيات التي تقوم بحماية المرافق الجنوبية من أي اعتداءات سواء كانت داخلية أو خارجية.
طيب سؤال أخير أستاذ عاصم، فيما يتعلق بخط الأنابيب بين العراق وسوريا، يعني خلال الزيارة الرسمية الأخيرة لوفد عراقي كبير إلى دمشق، قرأنا أنه يعني تم التطرق إلى هذا الموضوع، ما هي المستجدات؟
هناك رغبة ملحة من الجانب السوري، وأيضا هناك رغبة عراقية لتفعيل خط نقل النفط الخام العراقي عبر الأراضي السورية، هذا الأنبوب ينقل كميات تزيد على 200 ألف برميل باليوم، والعراق يسعى إلى تعدد المنافذ التصديرية، وهناك حرص سوري على تفعيل هذا الأنبوب. هذا الأنبوب يحتاج إلى إعادة تأهيل، لأنه هذا الأنبوب تعرض إلى عمليات تخريبية وأيضا ترك لفترة من الزمن، وبالتالي يحتاج إلى صيانة. والعراق أكد على الجانب السوري أن يتم التعاون لحماية هذا الأنبوب وتأهيل هذا الأنبوب قبل تدفق النفط الخام العراقي عبر هذا الأنبوب، وأتوقع أن تكون هناك لجان فنية تدرس لتفعيل هذه الاتفاقية بين البلدين، وبالتالي تكون فائدتها يعني لسوريا والعراق، وأيضا تعزز أواصر التعاون المشترك في القطاع النفطي والاقتصادي. وهناك أيضا تم الاتفاق على مد خط أنبوب ينقل الغاز العراقي من حق العكاز عبر خط الأنبوب العربي الذي يمر من سوريا إلى تركيا ومن ثم إلى أوروبا، وأيضا سيتم تفعيل هذه الاتفاقية. وهناك أيضا شركات سورية أبدت رغبتها في التعاون في المجال القطاع النفطي، وهناك شركات سورية تعمل في مجال تطوير بعض الآبار النفطية في الجنوب.
الناطق باسم وزارة النفط العراقية عاصم جهاد متحدثا لإذاعة العراق الحر من بغداد، شكرا جزيلا لك.
شكرا لكم.
وبهذا مستمعينا الكرام تنتهي حلقة اليوم من التقرير الاقتصادي، إلى اللقاء في الحلقة المقبلة.
كنتم مع التقرير الاقتصادي، أعده وقدمه ناظم ياسين.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آراءهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال برقم الهاتف 0770-442-5770، وترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي. كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770-442-5770. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.